السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، فنحييكم في هذا اللقاء المتجدد في هذا البرنامج الذي نتناول به قصصا، نتناول من خلالها عبرا نستفيد منها في دنيانا وآخرتنا. وأتناول معكم في هذا اليوم قصة لأصحاب الغار. هذه القصة تبين لنا أشياء كثيرة جدا، ونستفيد من خلالها فوائد عدة. يروي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: خرج ثلاثة نفر يمشون. خرجوا إما لسفر أو خرجوا لطلب حاجة، فأصابهم المطر، فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة نتيجة الأمطار، يمكن في سيول، فتدحرج حجر فسد عليهم فتحة الغار الذين آووا إليه. قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. كل واحد يتذكر العمل، عمل في حال رخائه: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. ايش العمل اللي عملت في رخائك سابقا؟ ادعو الله، توسل إلى الله عز وجل بهذا العمل. فيبدأ أولهم، فقال أحدهم: اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب، فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فيشربان، ثم أسقي الصبية. أول يسقي أبواه، يسقي أبويه، ثم الصبية لهم أولاده، الصبية وأهلي وامرأتي. فاحتبست ليلة، تأخرت، فجئت فإذا هما نائمان، أمه وأبوه. قال: فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. يعني واقف أنا عن رأسيهما والصبية يتضاغون جياع، يريدون من هذا الحليب، لكني أسقيه والدي قبلهما. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء. قال: ففرج عنهم. وقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء، حبه حب شديد، فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار، تعطيه 100 دينار وتنال مني ما تريد. فسعيت فيها حتى جمعتها، فلما قعدت بين رجليها، ما يمنعه عنها شيء، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين، لكن لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر وهو الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا لفرق، الفرق هو مكيال يسع 3 أصع من ذرة، فأعطيته وأبى ذاك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق اللي هو المكيان اللي أجرته، فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها. ثم جاء فقال هذا العامل: يا عبد الله أعطني حقي. فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك. فقال هذا يظن أنه يستهزئ فيه، شنو كلها فرق من ذرة يكون بقر ورعيانها معها؟ فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بك ولكنها لك. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. فكشف عنهم. حديث متفق عليه. في هذا الحديث ثلاثة أشياء وردت معنا: الأول بره لوالديه، والثاني خوفه من الله عز وجل، والثالث حفظه للأمانة. ثلاثة أعمال عظيمة جدا وردت معنا في هذا الحديث، وكانت هي سبب لفرجهم. تكلم في هذا حتى ندرك أن الدعاء له أهمية عظيمة جدا، وخاصة مثل لما يكون في رمضان. في رمضان، رمضان شهر الدعاء. لما جاء قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية جاءت في وسط آيات الصيام، معنى ذلك أن الدعاء من صميم الصيام ودعوة الصائم مستجابة. ولذلك جاء في القرآن أسئلة كثيرة: ويسألونك عن الأهل قل، ويسألونك عن المحيض قل، ويسألونك عن اليتامى قل، ويسألونك عن الجبال فقل. كلها فيها قل قل، إلا هذا السؤال ما فيه قل. وإذا سألك عبادي عني ما قال قل إني قريب، قال إني قريب. وهذا دلالة على أنه ليس بيننا وبين الله واسطة في الدعاء. ما جعل ولي الفلاني أو القبر الفلاني أو كذا أو كذا، بل أن الله عز وجل قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. أنا لماذا أذهب إلى وسيط؟ والله عز وجل طلبني أن أدعوه في جوف الليل في غرفتي وأنا ساجد، فقمن أن يستجاب لكم. عفوا، عند سماع صياح الديكة فإنها رأت ملائكة في جوف الليل ينزل الرب سبحانه وتعالى بعظمته وجلاله نزولا حقيقيا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى الفجر. الله عز وجل بعظمته وجلاله. ولذلك باب الدعاء مفتوح، وهو سهام الليل ليس بينها وبين الله حجاب، فيستجيب الله عز وجل سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. من الذي يجيب المضطر؟ احتجت الولد، احتجت الزوجة، احتجت أن يفرج عنك، كنت في ضائقة، من الذي يفرج عنك؟ أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أليس هو الله تبارك وتعالى؟ فلماذا نذهب إلى وسطاء بيننا وبين الله عز وجل سبحانه وتعالى؟ حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وسيطا بيننا وبين الله عز وجل في الدعاء. الرسول وسيط بين الله وبيننا بالرسالة، أما بيننا وبين الله في الدعاء لا، لا يوجد وسيط بيننا وبين الله عز وجل. وتكلمنا في لقاء سابق أن في الدعاء ثلاثة أمور، إذا أي إنسان يدعو الله عز وجل ليس بإثم ولا قطيعة رحم تكون له إحدى ثلاث. ما هي الثلاث هذه؟ إما أن يستجيب الله عز وجل لك، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة، وإما أن يرد عنك من السوء مثلها. الصحابة عندما سمعوا هذا الكلام قال إذن نكثر يا رسول الله، نكثر من الدعاء، فقال الله أكثر، الله أكثر. ولهذا عندما ندعو واحد يقول أنا دعوت أردت كذا الحاجة الفلانية ما لبيت، إيش دراك؟ يمكن الله عز وجل سبحانه وتعالى ادخرها لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يمكن جاءت من السوء، جاءك سوء ورد الله عز وجل هذا السوء. إذا أنت ما تعرف استجابة الأمر الذي تحبه، أنت ما تعرف هذا طيب بالنسبة لك ولا لا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. شيء مكروه يكون زين لك، شيء محبوب يكون شر لك. ايش المعيار؟ او الله يعلم وانتم لا تعلمون. الله يعلم باللي ينفعك، والله ينفع باللي يضرك. والله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال عز وجل ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. شوف تقوى الله، شوف تقوى الله. يرزق من حيث لا تحتسب، يجعل لك من أمرك مخرجا، ويجعل لك من أمرك يسرا، ويغفر لك ذنوبك. مثل ما حصل لهؤلاء في الغار حصل كذلك ليونس عندما دخل في بطن الحوت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات، كم ظلمة؟ ظلمة ليل، ظلمة بحر، ظلمة بطن الحوت، فنادى في الظلمات ما أحد يعرف مكانه، شدة عظيمة جدا، فقال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. علم أن الله عز وجل يرى مكانه ويسمع صوته، فنادى ربه عز وجل وهو في تلك الكربة العظيمة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين بشارة لنا نحن أمة محمد، أي كل إنسان يكون في شدة وكربة يقول بدعاء ذنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب والشدة دعاء ذنون، وهو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ننظر إلى يونس عليه الصلاة والسلام، قال في الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، للبث في بطن الحوت إلى يوم القيامة. لكن لأنه كان في الرخاء كان يعمل طاعة، كان مسبحا لله. اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة. يقول بعض أهل العلم يقول هؤلاء الثلاثة دعوا بصالح أعمالهم، فلو كنت أنت الرابع، نعم أنت معهم في نفس الغار وطلب منك عملا صالحا تتوسل به الله عز وجل حتى تنفرج هذه الصخرة، إن كان معك عمل صالح ودعوت فسوف تكون سبب في إخراج من معك، أما إذا لم يكن معك عمل صالح فتكون سبب في هلاك من معك. وقال كذلك أن هذه فضل الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة لو ما كانوا أهل صلاح فيهم صلاح وفيهم خير لكن ما عندهم أعمال صالحة يتوسلون فيها إلى الله عز وجل فهلكوا جميعا. ولكن هذا يدلنا فالصاحب ساحب، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن لا بد أن يكون الإنسان يبحث عن خليله. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ولذلك نحرص على هذه الصحبة. الأخلاء يومئذ عدو إلا المتقين. إذن صحبة الأشرار في الدنيا منتهية، فهم أعداء يوم القيامة، لكن المتقون يكونون يوم القيامة هي الصحبة القائمة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وإن شاء الله نتكلم في ما بدأنا فيه من هذه القصة في لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأستغفر الله، وجزاكم الله خير الجزاء.